لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
وجه قداسة البابا فرانسيس ظهر اليوم السبت برقية إلى المطران بطرس مرياتا مدبر الكنيسة البطريركية للأرمن الكاثوليك، معزيا بالبطريرك كريكور بيدروس العشرون كاثوليكيوس بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك. كتب فيها: لقد علمت بخبر عودة أخينا الحبيب في المسيح غبطة البطريرك كريكور بيدروس العشرون جابوريان كاثوليكوس بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك. أتذكر جيدا أنه عندما تم انتخابه في صيف عام 2015 وقبل قبوله أراد أن يطلب مني بركة خاصة لكي يتمكن من إدارة الكنيسة البطريركية رغم تقدمه في السن. تابع البابا فرانسيس يقول: ثم كانت هناك عدة مناسبات للقاء. في السابع من أيلول سبتمبر عام 2015 احتفلنا في روما بالإفخارستية والتي عبرت عن الشركة الكنسية. لقد رفعنا جسد المسيح ودمه معا كعلامة واضحة على أن أساس كل خدمة في الكنيسة هو التشبه بالمسيح المصلوب والقائم من الموت وأتباعه. وفي عام 2016 كان معي خلال الزيارة الرسولية إلى أرمينيا، ولا سيما عندما زرت كاتدرائية الكنيسة الأرمنية للمؤمنين الأرمن الكاثوليك في أوروبا الشرقية في كيومري ومع إخوة أساقفة سينودوس الكنيسة البطريركية في عام 2018 بمناسبة تدشين تمثال القديس غريغوريوس ناريك في حدائق الفاتيكان. لحظات عديدة ومميزة قد سمحت لي أن أكون قريبا من البطريرك كريكور بيدروس العشرين ومعه من الشعب الأرمني الحبيب الذي عانى كثيرا عبر التاريخ، لكنه بقي على الدوام أمينا لإعلان الإيمان بالمسيح المخلص. أضاف الأب الأقدس يقول: خلال هذه السنوات وكراع متنبه ترأس غبطة الكنيسة البطريركية لبيت كيليكا للأرمن الكاثوليك وعزز اتصالات مع مختلف المؤسسات المدنية والكنسية من أجل دعم بعض مبادرات التضامن للسكان الممتحنين ولا سيما في سوريا ولبنان، وبشكل خاص اهتم بفتح دعوة التطويب والتقديس لسلفه المنور خادم الله الكاردينال كريغور بيدروس الخامس عشر أجاجانيان. وخلال المرحلة الأخيرة من حجه الأرضي وأجاب بكرامة الفقدان التدريجي للقوة الجسدية وبحس المسؤولية تساءل بضمير عما إذا كان لا يزال قادرا على قيادة الكنيسة الأرمنية كبطريرك، فأجاب الرب داعيا إياه مرة أخيرة لاتباعه. وختم البابا فرانسيس برقيته بالقول: نسلم روح أخينا هذا إلى رحمة الله، واثقين بأنها ستترافق بصلاة شفاعة والدة الإله مريم الكلية القداسة والقديس غريغوريوس المنور والقديس غريغوريوس ناريك مع جميع الشهداء والقديسين الأرمن.
التقى البابا فرانسيس مساء الخميس بجماعة الأكاديمية الحبرية الكنسية حيث أجرى حوارا مع الكهنة دام لأكثر من ساعة ووصف بالبسيط والمنفتح، كما حيا الحبر الأعظم راهبات الجماعة الرسولية للقديسة مريم الدائمة البتولية واللواتي يقدمن خدمتهن في هذه الأكاديمية البابوية التي تقدم التنشئة منذ 320 سنة لرجال الدين الذين يخدمون في البعثات الدبلوماسية البابوية حول العالم. غداة هذا اللقاء نشرت صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية مقالا سلطت فيه الضوء على هذا الحدث، مؤكدة أنه تميز بالتشديد على أهمية تنشق الروح القدس الذي يحرر الإنسان من أنانيته وانغلاقه ضمن ظاهر ديني خال من الله. ولفتت إلى أن اللقاء تميز بالمشاعر العائلية وطبع بالأخوة وبقرب البابا من الكهنة الشبان الذين يستعدون لتأدية خدمتهم من أجل الكنيسة الكاثوليكية والحبر الأعظم في مختلف السفارات البابوية. وكان في استقبال البابا لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية في روما رئيسها المطران جوزيف مارينو وأمين سر قسم البعثات البابوية المطران يان روميرو بافلوفسكي، فضلا عن أمين الصندوق والمسؤول عن قسم الدراسات المطران جابرييل مارسيلو فيولا كازالونغي وطلاب الأكاديمية. وهكذا تم اللقاء المنتظر منذ عامين تقريبا، وقد أرجئ العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وأتى بمثابة تعبير ملموس عن قرب البابا الأبوي واهتمامه بهذه الأكاديمية الحبرية. وقد أجرى فرانسيس لقاء مع الكهنة استغرق ساعة من الوقت تميزت بالحوار البسيط والمنفتح. وقد وجه رئيس الأكاديمية كلمة ترحيبية إلى البابا نيابة عن جميع الحاضرين، وشكره على قبوله الدعوة لزيارة الصرح. وقدم المطران مارينو جماعة الأكاديمية التي تتألف من 40 كاهنا و38 طالبا قدموا من 25 بلدا حول العالم، وأكد أنه على الرغم من الأزمة الصحية الراهنة والتدابير المتخذة لاحتوائها لم تتوقف نشاطات الأكاديمية خلال العام الدراسي المنصرم، وكانت مرفقة بالصلوات والدراسة ومختلف لقاءات التنشئة. وأوضحت الصحيفة الفاتيكانية أن طلاب الأكاديمية طرحوا على البابا فرانسيس بعض الأسئلة وسط جو عائلي، وقدم الحبر الأعظم أجوبة ملموسة وواضحة وأبوية على هذه التساؤلات، والتي تطرقت إلى مواضيع عدة من بينها التحديات التي تواجهها الكنيسة في العالم المعاصر، فضلا عن الخدمة الإرسالية والمسيرة السينودوسية، مع تسليط الضوء على أهمية دور الدبلوماسية البابوية الثنائية والمتعددة الأطراف. وفي إطار حديثه إلى الطلاب توقف الحبر الأعظم عند بعض الميزات التي ينبغي أن يتمتع بها الدبلوماسي البارع، لافتا إلى أن هذا الأخير مدعو لأن يكون الرجل صلاة منفتحا على الإصغاء إلى الإنجيل والحداثة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يكون متجدرا في التقاليد ومستعدا للحوار. وتناول البابا أيضا التنشئة التي يحصل عليها طلاب الأكاديمية البابوية الكنسية، والتي ستغني رصيدهم الشخصي والبشري والثقافي واللغوي. وبعد لقائه مع الطلاب والكهنة حل البابا ضيفا على مائدة العشاء مع جماعة الأكاديمية، ووجه كلمة تشجيع للحاضرين، خاصا بالذكر 13 طالبا يستعدون لبدء خدمتهم لدى مختلف البعثات البابوية. وفي ختام الأمسية منح البابا فرانسيس الجميع بركاته الرسولية، وقبل أن يعود إلى الفاتيكان التقى براهبات الجماعة الرسولية للقديسة مريم الدائمة البتولية واللواتي يقدمن خدمتهن لدى الأكاديمية الحبرية الكنسية. بعث البابا فرانسيس برسالة فيديو إلى الراهبة المرسلة الأخت نورما بيمنتيل مديرة الجمعيات الخيرية الكاثوليكية في وادي ريو غراندي على الحدود الأمريكية المكسيكية، عبر من خلالها عن امتنانه للجهود التي تبذلها، خصوصا وأن الجمعيات التي تديرها قدمت المساعدة لأكثر من 20,000 شخص على مر السنين. أشاد البابا بالضيافة والمساعدة اللتين يحصل عليهما العديد من الرجال والنساء والأطفال الهاربين من المعاناة والفقر بحثا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة، مذكرا بأن المبدأ الإنجيلي الذي يحرك نشاط الأخت نورما هو ما قاله الرب يسوع: كنت غريبا فآويتموني. وتوجه فرانسيس إلى الراهبة التي بعثت برسالة إلى البابا في 3 أيار مايو الجاري، وقال لها: شكرا على كل ما تقومين به أنت وفريق العمل، شكرا على الضيافة التي توفر لهؤلاء المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل وعن التقدم، وهناك من يأتون هربا من جهنم اجتماعي. هذا وذكر الحبر الأعظم بالعبارات الأربع التي ينبغي أن تميز التعامل مع المهاجرين، وهي ضيافة، حماية، مرافقة، واندماج. وأكد أنه يرافق جهود الراهبة نورما عن بعد من خلال الصلاة، كما يصلي أيضا على نية كل الأشخاص الذين يتعاونون معها، سائلا الله أن يباركهم جميعا. ولفت أن الأخت نورما تعرف في الولايات المتحدة باسم ملاك المهاجرين، وهي لا توفر جهدا من أجل مساعدة جميع هؤلاء الأشخاص، ومن بينهم العديد من الأطفال والنساء الحوامل، وهي تقيم حوارا مع الأساقفة والقضاة الفيدراليين.
ستفتح أبواب الاقتراع في العراق في 10 من تشرين الأول أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية. وفي ضوء التصويت، أطلق الكاردينال مارلويس روفائيل ساكو بطريرك بابل للكلدان نداء قويا للوحدة الوطنية، ذكر فيه الأحزاب المسيحية بشكل خاص أنها أيضا وسيلة لحماية الحقوق الوطنية والمدنية ضد الفصائل والمصالح الشخصية التي تسير قدما من قبل الأطراف الفردية. كتب الكاردينال مارلويس روفائيل ساكو: لقد عاش المسيحيون خصوما بعد زوال النظام عام 2003 أوضاعا صعبة من المافيات المنظمة والمنفلتة التي ارتكبت عمليات ذبح وخطف وعملت على تهديدهم وتخويفهم للاستحواذ على بيوتهم وممتلكاتهم، إلى جانب دور منظمات إرهابية كالقاعدة وداعش فأجرتهم ودفعتهم للجوء إلى الغرب، ومن تبقى منهم لا يزال يتعرض لمضايقات متنوعة. فنحن أمام وضع صعب مليء بالتحديات، من هنا سؤالي: إلى أين نحن ماضون؟ تابع البطريرك ساكو يقول: أول التحديات يتمثل بالسؤال: هل نعمل على وحدتنا وهي السبيل للحصول على حقوقنا القومية والمدنية وكرامة وطنيتنا بالتساوي؟ أم تستمر أحزابنا القومية في الانقسام والتشتت بسبب تعصبها وتنافسها على المصالح الفئوية والشخصية عبر الحصول على المناصب والمال إن كان في المركز أو الإقليم، مما يشكل عائقا أمام إيجاد مساحات التقارب والتوصل إلى التفاهم المتبادل؟ ثم حاجة ملحة إلى وثبة ضميرية من الناشطين الغيورين والتريهين في أحزاب القومية مدعومة بقناعة وطنية من شعبنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أضاف بطريرك بابل للكلدان يقول: أذكر أن عدد المرشحين الحاليين للانتخابات المقبلة هو 34، وهذا دليل التحزب والتشتت. أليست هذه حالة مؤلمة ومحزنة؟ الكوتا هي 5 مقاعد، كان الأجدر بالأحزاب أن تبذل الجهود للجلوس معا والاتفاق على قائمة واحدة من 5 أشخاص تمثل الكوتا ممن لهم الاقتدار على العمل السياسي ومعرفة الواقع العراقي في المركز والإقليم، والتعاون مع البرلمانيين الآخرين في تحقيق الأهداف الشرعية النبيلة للعملية السياسية. هذا كان يغلق الطريق أمام التدخلات الخارجية. تابع بطريرك ساكو يقول: من المحزن أن بعض هذه الأحزاب تحول إلى لون واحد وإلى خلية تعصب والتحريض على إلغاء الآخر وتسقيطه، مما أوصل إلى ردات فعل عنيفة، بينما المفروض أن هدفها رسالة وطنية وإنسانية مشتركة. هذا الوضع المؤلم لن يتغير إلا بوعي الجميع لمسؤولياتهم والخروج من التعصب والتشنج القومي للحوار والتواصل والمشاركة واحتضان التنوع ضمن العمل المشترك الواعي، وإلا سيسير المكون نحو الأسوأ، خصوصا أنه يعاني حاليا من الظلم والتهميش والفقر والهجرة. أضاف بطريرك بابل للكلدان يقول: إن ممارسة ممثلين المسؤولية والتعامل باحترام مع الآخرين على أساس التسامح والتنوع سينجح وحدة المكون وتماسكه، وإني مقتنع جدا أن الغالبية هي مع خط الوحدوي الإيجابي وتماسكه، وليست مع القلة التي تبحث عن المصالح الحزبية والفئوية والشخصية. لنتوقف قليلا عند زيارة البابا فرانسيس إلى العراق ولنتأمل بالرسائل التي وجهها والرجاء الذي زرعه في قلوب العراقيين، خصوصا من خلال دعوته المتكررة أننا إخوة، والتي تجلت في الرسالة العامة الأخيرة فراتيلي توتي. طبع البطريرك ساكو يقول: أمل أن يعي المسيحيون هذه الدعوة، لا سيما أن القواسم المشتركة بينهم كثيرة والاختلافات محدودة، ويعيش المحبة التي تحمل معنى الحياة والبقاء، فيكونون مثالا صالحا لمواطنيه. لقد أعجبت بلقاء أربيل الذي نظمته جامعة كردستان في 19 من أيار مايو الحالي حول الوحدة والدستور، كيف أن الأحزاب الكردية قيمت الوضع العام في الإقليم ومستقبله بكل حرية وبطريقة حضارية بعيدا عن التشنج والتجريح والتخوين، متحدون حول القضية الكبرى مستقبل الإقليم، لكنهم مختلفون في الآلية والتنفيذ، وهذا أمر طبيعي. وجاء كلام رئيس الإقليم السيد نيجيرفان البرزاني مطمئنا عندما صرح قائلا: نحن مختلفون لكننا نتحاور ولن نلجأ أبدا إلى الحرب الأهلية. وخلص بطريرك بابل للكلدان إلى القول إن البطريركية مستعدة لتنظيم ورعاية كذا لقاء للأحزاب القومية والفعاليات المدنية وللتواصل والحوار، لئلا يبقى المسيحيون مشتتين بعد الترحيب بأي كنيسة أو جهة حزبية أو مدنية تقوم بهذه المبادرة لخير المسيحيين. نحن ككنيسة كلدانية مستعدون للإسهام والمشاركة من دون أي آنية للحلول محل الأحزاب السياسية. قد يبادر البعض بالسؤال: لماذا لا تعالجون وحدة كنائسنا؟ الجواب: إن كنائسنا قديمة عكس الأحزاب التي هي ظاهرة جديدة نسبيا. لكنائسنا تواتر رسولي وتاريخي عريق ورئاسات منتخبة قانونيا وتراث ثري وفكر لاهوتي وليتورجي وإداري خاص ولغة. هذه الوحدة تحتاج إلى لجان ودراسة ووقت وصبر وإيمان وصلاة. وليسمح لي بالقول إن العمل على توحيد صفوف شعبنا سواء بمبادرة أي من كنائسنا أو أحزابنا ينسجم مع مسيرتنا نحو وحدة كنائسنا.
تم خلال الجمعية العامة 74 لمجلس أساقفة إيطاليا التي اختتمت أعمالها الخميس 27 من أيار مايو انتخاب المطران جان كارلو بيريغو رئيس أساقفة فرارا كوماكيو رئيسا لمؤسسة ميغرانتس المهتمة بالمهاجرين، والتي عمل مديرا لها في السابق لمدة 9 سنوات تقريبا، وأيضا رئيسا للجنة الهجرة في مجلس الأساقفة. ومع رئيس المؤسسة واللجنة أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة شكر في بدايتها الأساقفة على انتخابه، كما وأشار إلى ما لمس من اهتمام من قبل مجلس أساقفة إيطاليا بالهجرة كواحدة من القضايا التي ترتبط لا فقط بالرأي العام بل وبضمير وحياة جماعاتنا المسيحية. وتبع المطران بيريغو أن اختياره للعودة إلى تولي هذه المسؤولية يشكل علامة على الرغبة في مواصلة وتعزيز مسيرة في زمن جديد، زمن يجب فيه لمسار الكنيسة الذي هو مسار سينودوسي أن يلتقي مسار البشر، وفي المقام الأول المهاجرين الذين يعانون ويعيشون ظروفا أكثر صعوبة كما نرى بشكل يومي حسب ما ذكر. تحدث الرئيس الجديد لمؤسسة ميغرانتس ولجنة الهجرة في مجلس الأساقفة بعد ذلك عن ظاهرة الهجرة وتدفق المهاجرين في الفترة الأخيرة، مشيرا أيضا إلى تراجع أعداد المواليد في إيطاليا، وشدد بالتالي على ضرورة التأمل في هذه الأبعاد بعمق وبشكل جدي. وعن الحركة الحالية للهجرة نحو إيطاليا قال المطران بيريغو إن هناك اليوم عودة لتدفق المهاجرين عبر البحر، ولكن بأعداد تقل 4 مرات عن تلك التي شاهدتها إيطاليا خلال عامي 2014 و2015، حيث كان يصل حينها ما بين 150 و170 ألف شخص، بينما تبلغ هذه الأعداد اليوم حوالي 35 ألفا. وتحدث في هذا السياق عن عدم اهتمام بالتأمل في هذه القضية اليوم، وأشار بشكل خاص إلى عدم الرغبة في إعادة النظر في اتفاقية دبلن والتأمل في المسؤولية المشتركة لأوروبا، وتبع أن هذا أمر يثير قلق الكنيسة في إيطاليا، فلا يمكن ترك الأشخاص يواجهون البحر بمفردهم ورؤيتهم يموتون، ولكن من الجدير بالأهمية من ناحية أخرى التوصل إلى قرارات سواء فيما يتعلق بتوزيع المهاجرين وطالب اللجوء في أوروبا أو بسياسة أوروبية جديدة مع دول الضفة الأخرى من المتوسط، وشدد على أنه لا يمكن مواصلة وضع اللا اتفاق، والذي يعني عمليا اللا مبالاة وإنكارا للمشاكل الفعلية لطالبي اللجوء القادمين في المقام الأول من الشرق الأوسط والقرن الإفريقي ووسط أفريقيا. وفي سياق الحديث عن المتوسط، لم يكن بالإمكان تفادي الإشارة إلى الصور المأساوية التي انتشرت مؤخرا للأطفال ضحايا البحر، ضحايا المتوسط، ولفت الأنظار بالتالي إلى السياسة الأوروبية غير الإنسانية. ووصف الرئيس المنتخب لمؤسسة ميغرانتس ولجنة الهجرة في مجلس أساقفة إيطاليا هؤلاء الضحايا بضحايا غياب القرارات وموتى التأجيل وقرار التخلي عن المسؤولية، وأكد أن هذه الكلمات تثقل ضمير المسيحيين وجماعاتنا وأيضا الضمير السياسي لأوروبا. وذكر رئيس الأساقفة في هذا السياق بحديث البابا فرانسيس في الرسالة العامة فراتيلي توتي عن ضرورة الانتقال إلى سياسة تهتم باحترام كرامة الأشخاص وحياتهم وتسعى بشكل فعلي إلى اعتبار كل شخص أخا، سياسة تكون بشكل ملموس سياسة تضامن لا تجاهل لهذه القضايا. وفي ختام المقابلة التي أجراها معه موقع فاتيكان نيوز، تحدث المطران جان كارلو بيريغو رئيس أساقفة فرارا كوماكيو الذي انتخب رئيسا لمؤسسة ميغرانتس وللجنة الهجرة في المجلس مجلس أساقفة إيطاليا عن اهتمام مؤسسة ميغرانتس لا فقط بالمهاجرين وطالبي اللجوء في إيطاليا بل وأيضا بالإيطاليين الذين يتوجهون إلى الخارج، وقال إنه يتوجه بفكره بشكل خاص إلى الشبان الإيطاليين الذين يواجهون مصاعب في بعض الدول مثل إنجلترا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى معاناة كثيرين من مشاكل في الخارج وصعوبة في العودة إلى إيطاليا بدون أن يساعدهم أحد. وأراد المطران بيريغو لفت الأنظار إلى ما قدم مجلس أساقفة إيطاليا من إسهام في مساعدة هؤلاء الأشخاص والجماعات.
جفف الدموع، هكذا يدعى يوم الصلاة لضحايا الطريق الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية الإسبانية في 31 من أيار مايو بالتزامن مع عيد زيارة العذراء مريم لنسيبتها إليصابات. ينظم هذا اليوم قسم رعوية الطريق التابع لمجلس أساقفة إسبانيا، ويريد هذا اليوم أن يكون وقفة صلاة ومرافقة لجميع الذين تعرضوا لحادث سير أو فقدوا أحباءهم في حادث سير. ويتضمن برنامج المبادرة أيضا يوم الأربعاء في 2 حزيران يونيو الاحتفال بالقداس الإلهي الذي سيترأسه الأب خوسيه أومنتي مدير رعوية الطريق في بازيليك سيدة الحبل بلادنس في مدريد، وسيتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون الكاثوليكي تريثي، إذ أنشئ هذا اليوم في عام 2016 خلال يوبيل الرحمة الذي أعلنه البابا فرانسيس، يحتفل منذ عام 2019 بيوم جفف الدموع بشكل منهجي في 31 من أيار مايو من كل سنة، وهدفه هو إظهار قرب الكنيسة ومساعدتها لضحايا حوادث السير سواء للذين عانوا بسببها بشكل مباشر وإما لعائلاتهم. علاوة على ذلك، لا يريد هذا اليوم أن يكون مجرد مناسبة للصلاة، وإنما أيضا يوم إدراك ووعي للواقع المأساوي لحوادث السير التي يتعرض لها العديد من الأشخاص. وبحسب البيانات التي نشرتها المفوضية الأوروبية في نيسان أبريل الماضي، في الواقع وفي عام 2020 فقد 18,000 شخص حياتهم في حوادث السير داخل الاتحاد الأوروبي، مع انخفاض بنحو 4,000 وحدة ما يعادل 17% مقارنة بعام 2019. وما أثر على التغيير بالطبع كان وباء فيروس الكورونا الذي قلل بشكل كبير من التنقل العام للأشخاص على مدى فترة زمنية أطول، أي بين عامي 2010 و 2020 انخفض عدد الوفيات على الطرق الأوروبية بنسبة 36%، وهي نسبة تقل بأي حال عن نسبة 50% التي حددها هدف الاتحاد الأوروبي، وبلغت اليونان الهدف بنسبة 54% فقط، تليها كرواتيا وإسبانيا بنسبة 44%.
أعرب أساقفة ماليا الكاثوليك عن إدانتهم القاطعة لما شهدته البلاد مؤخرا، ووجهوا نداء من أجل إطلاق حوار بناء. جاء هذا في بيان لمجلس أساقفة مالي تعليقا على الانقلاب العسكري الجديد الاثنين الماضي في هذا البلد الأفريقي 9 أشهر عقب الانقلاب الأخير. وأكد البيان استنكار الأساقفة لما يحدث حاليا، إلى جانب تشديدهم على حاجة البلاد إلى حكومة قوية وجيش متصالح وقوي. وأدان المجلس الأزمة الحالية التي هي حسب ما تابع الأساقفة ثمرت حسابات شخصية بعيدة عن اهتمامات السكان ومصلحة مالي. وتحدث البيان بالتالي عن التحديات العديدة التي يواجهها مواطنو البلاد، مشيرا إلى الأمن، الصحة، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية. أراد الأساقفة من جهة أخرى التذكير بعيش مالي مرحلة انتقال سياسية، وبمحاولة الجماعة الدولية مساعدة البلاد على العودة إلى الدرب الديمقراطية. ومن هذا المنطلق يوجه أساقفة مالي الدعوة إلى حوار بناء من أجل إنهاء الأزمة الحالية ومحاولة التوصل إلى ما وصفها بيان المجلس بهدنة اجتماعية، وذلك للتمكن من بناء مالي يسودها السلام والأخوة. هذا وتضرع الأساقفة إلى الله كي يهب القادة السياسيين والمواطنين الحكمة والضمير للتطلع في المقام الأول إلى الخير العام، حتى تتمكن مالي من مواصلة مسيرتها في الحق والتناغم والرخاء في عدالة والسلام.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.